جنبهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديك تحت لواء. في سؤال أخاك في الدرس الماضي؟ حليتون التأمل؟ قلت لكم حلوه. التأمل الموجود في صفحة 233، إلى أي قسم من أقسام الهرمنوطيقية الفلسفية تشير هذه العبارات؟ لا يمكن لأي عالم أو مفسر أو كاتب أن يوجد أو يرتب أفكاره ومعارفه من العدم. نعم، أحسنتم. الأحكام المسبقة، العبارات لا تحمل معاني بل متعطشة لها. يشير إلى أي قسم من الهرمنوطيقية الفلسفية؟ انصهار الآفاق. نعم، يجب عدم التخوف من حقيقة عدم وجود ملاك تام 100% لإثبات فهم لنص واحد. إلى أي قسم؟ النسبية لازم من اللوازم. أقسام النظرية اللي ذكرناها، أي قسم منها هذه؟ عدم ثبات الفهم، وهذا المعنى، عدم التخوف من حقيقة الأكتام إثبات فهم لنص واحد. يشير إلى الدائرة الهرمنوطيقية. سهل هذا التعامل أخوات. وصلنا إلى التحليل، تحليل ونقد. يعني انتم تبغون يجيبون لكم نفس العبارة، مسائل أقسام نفس الكلام. هذه النظرية الهرمنوطيقية لها عدة أبعاد، مسائل، مباني، أقسام، كلها نفس الكلام. إذا احنا فهمنا الهرمنوطيقية الفلسفية بنفهم الأسئلة. زين، وصلنا إلى التحليل والنقد. في التحليل أول انتقاد، طبعا في البداية يذكر انتقادات أو إشكالات نقدية. أول نقد يذكره صاحب الكتاب على الهرمنوطيقة الفلسفية أن جادامير كان عنده ادعاءات، وهي أنه لا يوجد فهم ثابت. الفهم دائما سيال ومتغير، كل فهم يحصل على أساس محورية المفسر، المفسر هو المحور في الفهم وليس المؤلف مؤلف المتن. ولا يوجد عندنا فهم واقعي، الفهم دائما سيال ومتغير نسبي، ما عندنا فهم عيني واقعي نقدر نقول هذا مطابق للواقع. ما عندنا فهم مطابق للواقع، الفهم دائما يعتمد على الأحكام المسبقة للمفسر وهي متغيرة، وبالتالي الفهم دائما سيال ومتغير ونسبي. هذه القضايا الثلاث على ثبات الفهم واعتماده على ذهنية المفسر والخلفيات أو الأحكام المسبقة للمفسر، ونسبية الفهم وعدم عينيته وواقعيته. هذه القضايا الثلاث، هل هي ثابتة أم أنها أيضا متغيرة؟ نسأل هذا الهرمونطيق، نسأل كدامر. إذا قال بأنها ثابتة، قضايا ثابتة وبنى نظريته عليها، إذن هناك أفهام ثابتة، هذا يناقض النظرية التي تدعي أنه لا يوجد فهم ثابت. إذا قال لا، أن هذه الادعاءات الثلاثة متغيرة أيضا، متغيرة يعني في بعض الأيام ثابت، بعض الأيام تثبت صحيحة، بعضها خاطئة، يعني أنك بهذه المعلومات أحيانا تصدر بدون تأثير من المفسر، أحيانا تصدر مع تأثير من المفسر، يعني أنت لابد أن تقبل ولو قبول جزئي لمبادئ هذه النظرية، أنا فيها مستوى من الثبات، ولذلك أنت بنيت نظريتك على أساسها، سواء كانت ثابتة مطلقا أو ثابتة أحيانا إذا نفيت الثبات المطلق، وهذا الثبات الجزئي أنت على أساسه بنيت النظرية. إذا في كل الأحوال، سواء كانت الإجابة بالإثبات أو بالنفي على هذا السؤال، أنه هل هذه القضايا الثلاث ثابتة أو لا، مهما كان الجواب، سواء كان ثبات كلي أو ثبات جزئي، فإنه يؤدي إلى هدم مدعى الهرمونطيق الفلسفي. هذه النقد الأول. النقد الثاني، غدامير يقول أنه لا يوجد فهم من الأفهام متقدم على الأفهام الأخرى، يعني ما في مرجح بين الأفهام كلها، كل شخص ما فهمه هو حجة له يأخذ به، ما عندنا معيار للتمييز بين أي الأفهام صحيحة وأيها خاطئة. نظريتك هذه، نظريتك في حقيقة الفهم اللي هي الهرمونطيقة الفلسفية اللي طرحتها يا غدامير، أيضا هي فهمك أنت، فبالتالي لماذا تدافع عن هذه النظرية؟ لماذا تستدل على هذه النظرية؟ بناء على نظريتك إلى حقيقة الفهم، تكون فهمك إلى حقيقة الفهم هي من ضمن الأفهام الأخرى والنظريات الأخرى، فلا مرجح للأخذ بها ولا معنى إلى إثباتها إلى المخالفين حقك، لأن أنت تقول أن كل شخص فهمه يختلف عن الآخر، ما في، فلماذا تحاول إثبات وتبيين نظريتك إلى الآخرين في حين أن الآخرين بيفهمون كلامك بناء على أحكامهم المسبقة وبناء على أفقهم المعنى الخاص بهم، فما بيفهمون كلامك، فلماذا أنت تطرح هذه النظرية؟ خصوصا أنه إذا أفقدت كل مرجح، وأنه مرجح بين النظريات المتشابهة، ورفضت كل قانون ثابت، ومن القوانين الثابتة قانون التناقض، هذا يعني أنك تقبل بالتناقض، فإذا كنت تقبل بنقيض نظريتك، فلماذا تطرح هذه النظرية وتدافع عنها وتحللها وتستدل عليها؟ الإشكال الثالث إشكال عرفي، إشكال عرفي، يعني نحن ندرك بأننا أحيانا نفهم خطأ، ونناقش بعضنا البعض يعني لما أقول كلام وشخص ثاني يعيد هالكلام اللي أنا قلته، ف أحيانا أعيده بشكل صحيح، أحيانا أعيده بشكل خاطئ، أحيانا أشرح له عن موضوع أو قضية أو يشرح لي عن موضوع أو قضية فأفهمها بشكل خاطئ، أحيانا أفهمها بشكل صحيح فيصحح لي ويعاتبني على هذا الخطأ في الفهم أو في. إذا النفس عادة تمشي في حياتها، بروح المكان الفلاني، بسوي العمل الفلاني، أحيانا أسمع طريقة العمل أو طريقة الذهاب إلى ذاك المكان وتكون هذه الطريقة صحيحة وأفهمها صح، أحيانا أفهم خطأ. في حين أن جرامر يقول أنه ما عندنا فهم خاطئ، لا معنى للصحة والخطأ في الفهم. لماذا؟ لأن كل شخص يفهم حسب أحكامه المسبقة، ولا الصح والخطأ يعني مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، في حين أنه ما عندنا فهم واقعي، الفهم دائما نسبي يعتمد على الشخص وأحكامه، ويفهم الأمور بطريقته الخاصة، لذلك لا معنى لأن يكون هناك فهم يتصف بالصح والخطأ أصلا. ما عندنا تفسير خاطئ إلى الأحداث أو إلى النصوص بشكل عام، وهذا مخالف إلى ما يجده الناس، ما نجده في أنفسنا، بأن احنا أحيانا نفهم صحيح، نفهم خطأ كلام الآخرين ونناقش على هذا الفهم الصحيح والخطأ، نعاتب بعض البعض إذا أخطأنا الفهم. أيضا جادامر يرفض أي ثبات مطلقا، يرفض ثبات الفهم بنحو مطلق، في حين أنه في قضايا واضحة الثبات لا يمكن، مثل القضايا الرياضية 2 في 2 يساوي 4، 2 زائد 2 يساوي 4، 1 زائد 1 يساوي 2، هذه القضايا ثابتة عند الجميع ويدركها الجميع ولا تتأثر بالأحكام المسبقة. بالإضافة إلى أنه لو ذكرنا بأن كل كل علم أو كل فهم هو متأثر بالأحكام المسبقة، ولا يوجد فهم ثابت مطلقا، ما عندنا ولا معلومة ثابتة، فإنه لن نتمكن من إثبات أي نظرية من النظريات، لأن النظرية تبني على الكلية، يعني على مسائل كلية يمكن أن يستدل عليها وعلى صحتها الجميع، ممكن أن يقبل في طريق لا أقل لإثباتها. نعم بعض الأحيان النظرية تحتاج إلى تخصص حتى نثبتها، ولكن يمكن لكل شخص أن يثبتها لأنها كلية عامة مطلقة. إذا قلت لك خليت الفهم شخصي تماما وكل شخص له فهمه الخاص، يعني ما تبقى المكان إلى ماذا؟ إقامة النظريات، هذا سد باب العلم. ومن ضمن هذا العلم ومن ضمن النظريات هي نظرية الهرمونيتيكا الفلسفية. أنت الآن تريد أن تؤسس لهذه النظرية في حقيقة الفهم، في حين أنه إذا ألغيت كل الثوابت فلن يكون هناك أساس إلى التنظير، ومن ضمنها نظرية الفلسفة الهرمونيتيكا الفلسفية. هذا بالنسبة إلى التحليل النقدي أو النقد. أيضا هناك ادعاءات ذكرها جادامير بدون أن يذكر أدلة عليها، مثلا تأكيد على أن كل فهم هو متأثر بالأحكام المسبقة. هذه القضية الكلية الدعوة لم يذكر دليل على أن الأفهام وكل فهم عند الإنسان هو ناشئ من الأحكام المسبقة، المعارف والميول السابقة أو الأخلاقيات التي يتميز بها المفسر. أيضا دعوة أنه المفسر لا يمكنه أن يغير أو أن يرفع هذا التأثير،
يزيل هذا التأثير. لا يمكن أن يتجرد، هكذا كان يقول جادامير، المفسر لا يمكن أن يتجرد من تأثير الأحكام المسبقة. هذا التأثير تأثير حتمي وجبري خارج عن اختيار الإنسان. ايضا فيما يرتبط ب، طبعا هذا بعد شو بيناقشهم صاحب الكتاب، بيناقش في هذه المسائل او هذه الادعاءات. ايضا فيما يرتبط بانصهار الافاق، انصهار الافاق ماذا يعني؟ انصهار الافاق اذا هو الافق المعنائي للمفسر والافق المعنائي للنص، اذا النص فيه معنى، ولذلك يصير عندنا مجموعه افاق، في حين ان جادامير يدعي أن النص لا يحمل معنى. إذا أي أفق الموجود في المعنى؟ يقول هذا المعنى يظهر في النص بناء على أسئلة، إذا هو موجود ولكن المفسر لا يلتفت له ولا يظهر للمفسر إلا عندما يقوم بطرح الأسئلة المتأثرة من الأحكام المسبقة. إذا هناك حتى يصير في انصهار الأفق، هناك في الواقع أفق في النص، هذا الأفق المعنائي الخاص بالنص هو أفق واقعي ومعنى واقعي للنص. جادامير يقول لا، يرفض هذه الواقعية هذا الأفق، ويقول بأن هذا الأفق نسبي يرتبط بالأسئلة وتغير الأسئلة، كلما تغيرت الأسئلة تغيرت المعاني التي تستشف من هذا النص. ايضا الدور او الدائره الهرمنوطيقيه، لان دائما الفهم في حاله تغير وتحول حتى بالنسبه للشخص الواحد، هذه ما ذكر عليها ادله ادعاءات بلا دليل وبنى عليها، بنى عليها نظريته. الاشكال السادس هو تأكيد على محورية المفسر وإلغاء تماماً إلى دور المؤلف، في حين أنه عادة المؤلف عندما يكتب نص فإنه يريد أن يوصل القارئ إلى معنى معين، ويجتهد هذا المؤلف في اختيار الألفاظ بدقة بحيث توصل القارئ إلى المعنى المطلوب، ما تخلق هذه النصوص أو هذه الألفاظ عند القارئ معاني تحرفها عن المطلوب. بل أن هدف القارئ ليس هو استنطاق النص من خلال إسقاط أحكامه المسبقة على النص. هدف القارئ عارف عندما نقرأ كتاب أو نسمع محاضرة أو شيء، نريد أن نصل إلى ماذا؟ إلى مراد المؤلف. المحقق، الباحث، القارئ هدفه هو الوصول إلى وفهم مراد المؤلف. حتى بالنسبة إلى الناقد، متى ينتقد الناقد؟ عندما يدرك مراد المؤلف ثم ينتقد ويناقش في أفكاره، وإلا فإنه إذا قلنا بأن النص والمؤلف لا يوجد عنده معنى محدد معين واقعي يريد أن يوصل إلى الآخرين، فلماذا كيف يكتب بدون وجود معنى واضح محدد؟ نعم هذه الطريقة تنطبق على بعض الرسومات، بعض الرسامين يرسمون رسمة بهدف إثارة خيال المشاهد، فيفهم كل مشاهد منها على حسب أحكامه المسبقة يفهم من هذه الرسمة معنى. هناك نوع من أنواع الرسم وفن الرسم في هذه الميزة، أن الرسم تحمل معاني متعددة، والرسام يقصد هذه المعاني متعددة وممكن أكثر من المعاني اللي يقصدها الرسام، لأن هو قصد من هذا الرسم هو إثارة عدة معاني واحتمالات وإثارة الأحكام المسبقة والخلفيات المسبقة الموجودة عند المشاهد لهذه الرسم. ولكن بالنسبة إلى النصوص، النصوص لا، النصوص عادة يكتبها المؤلف بغرض إيصال معنى من المعاني، معنيين يعني في معنى محدد معين حتى أننا إذا جاء باحث ولخص كلام صاحب هذا الكتاب أو فكرته أو نظريته بطريقة غير صحيحة أسقط عليها فهمه وذهنيته ننتقده وننكر أن المؤلف أراد هذا المعنى. هذا كله علامة على أن هناك معنى واقعي. الآن ممكن نفس كلام قدامير، ممكن أن إحنا وهذا موجود حتى عند الهرموطيقيين الفلسفيين أن نفهم كلامه خطأ، يأتي قدامير يقول لا أنا ما قصد هذا الكلام. إذا أنت قاعد تناقش وتبين نظرية، إذا هناك معنى واقعي أنت تريد أن تبينه وتوصله إلى الناس، هناك معنى واقعي من المؤلف يرتبط بالمؤلف، فالمحورية ليست للمفسر وأحكامه المسبقة في الفهم. آخر نقطة في نقد هذه النظرية أن هذه النظرية تغلق باب الاكتشاف وباب العلم، لا معنى لأن نناقش في أي علم كان، نتحاور نناقش نتفاهم على أي مسألة، مو فقط في العلوم، في الآثار السابقة، في المسائل الاجتماعية، لا معنى لأن نتناقش. لماذا؟ لأن الهرموطيقية الفلسفية تقول أن كل شخص اللي فهمه الخاص وهو حجة عليه، فوش المعنى أن إحنا نتناقش في مسألة طالما أنه لا مجال إلى أن نصل إلى ما يفهمه الطرف المقابل، هو فهم خاص فيه وأنا فهمي خاص فيه، ولا يوجد فهم خاطئ، كلانا فهمنا كل واحد فهمه صحيح بالنسبة له، فهم نسبي، فهم نسبي، هذا معنى نسبية المعرفة. ثم يقول صاحب الكتاب أنه حتى قدامر كيف يتوقع أن احنا نفهم كلامه طالما أن لكل شخص فهمه الخاص به، لماذا يتكلم ويتوقع منا أن نفهم كلامه؟ هذا بالنسبة إلى إشكالات وردت على الهرموطيقية الفلسفية. أما بالنسبة إلى الادعاءات، مناقشة الادعاءات التي ذكرها قدامير، مثل دور الأحكام المسبقة في فهم النص، هنا هو قدامير يقول الأحكام مسبقة، صاحب الكتاب يقول أفضل أن احنا نسميها القبليات، قبليات الفهم. إذا رفضنا الهرمونطيقة الفلسفية هذا لا يعني أننا نرفض تماماً أي تأثير لقبلياتنا المعرفية أو خلفياتنا المعرفية في الفهم، لا، للقبليات المعرفية والخلفيات المسبقة لها تأثير، ولكن ليس أن كل أفهامنا هي متأثرة بما سبق، لا يمكن ذلك. لماذا لا يمكن أن يكون كل فهم هو متأثر بما سبق؟ لأنه سوف نقع بالتسلسل، هذا الفهم متأثر بالفهم السابق، الفهم السابق متأثر بالفهم السابق، إلى وين؟ إلى ما لا نهاية، نقع في التسلسل إذا قلنا بالكلية أن كل فهم هو متأثر بما سبق مثل ما يقول قدامير. كما أنه ما علينا في الدروس السابقة في نظرية المعرفة في هذا الكتاب بأن عندنا معارف حضورية، المعارف الحضورية تحصل بلا واسطة فهم سابق، تتكون عندنا المعرفة الحضورية، ثم تأتي المعارف البديهية، ثم تتكون عندنا ماذا؟ هرم المعرفة. وكل المعرفة، المعارف البديهية تؤثر في المعارف النظرية، نعم في تأثير، ولكن هذا التأثير لا يطرأ على المعارف الحضورية، فهو لا نقع في التسلسل في هذا التأثير. واضح خلاص؟ هذه نقطة. إذا أول شيء هناك تأثير، ولكن هذا التأثير ليس كلي. هذا التأثير أيضا اختياري كما سوف يأتي، وليس كما ادعى كادامير بأنه لا يمكن للإنسان أن يتخلص من هذا التأثير. هذا التأثير اختياري، يمكن للإنسان أن يتخلص منه. عند البعض ممكن يكون صعب أن يتخلص من هذا التأثير، ولكنه مثل أي أخلاقية أخرى. الحيادية في العلم، في التحليل، في نقد الآراء الآخرين، هذا معناته عدم التأثر للقبليات. الآن شيعي بينتقد مثلا نظرية حق واحد سني عقائدية، لابد أن يكون أول شيء محايد، ما يأثر عليه كونه شيعي أنه ينتقد نظرية عقائدية عند أهل السنة. ممكن يكون صعب أن يكون محايد، لكن مو مستحيل أن يرفع هذه القبليات. هذه القبليات يقسمها أيضا مثل جالامير، يقسمها إلى قسمين: المعارف والميول. وأيضا هذه القبليات اللي عبارة عن المعارف والميول تنقسم أيضا إلى قسمين: قبليات ضرورية، أحيانا تكون ضرورية لتحقق الفهم، مثل اللغة. واحد فارسي مثلا قاعد يقرأ كتاب عربي، لا يمكنه أن يفهم هذا الكتاب إلا إذا كانت عنده اللغة العربية، أو عربي يقرأ كتاب فارسي أو إنجليزي، ما يقدر يفهم حتى يتحقق الفهم، لابد أن تكون عنده اللغة، أدوات الأولية لفهم النص هي فهم لغة النص، الألفاظ، لماذا وضع هذا اللفظ، لأي معنى. هذه القبليات الضرورية لتحقق الفهم. هناك قبليات ضرورية للفهم الصحيح، القبليات الضرورية للفهم الصحيح يعني لحاظ القرائن اللي احنا نكون عندنا على علم بأن هني في تشبيه، أن هذا مثل يطرح في هذه اللغة الفلانية مثلاً، اللي هذه القراءة المتصلة بالكلام أو المنفصلة. الأصول الحاكمة على لغة من اللغات اللي احنا قاعدين نقرأ بها ونبغى نفهم فيها، قواعد اللغة العربية، بعض اللغات يكثر فيها الأمثال، بعض اللغات يكثر فيها الأشعار، بعض الساحات المعرفية مثل العرفان مثلا تكثر فيها الأشعار والمصطلحات. أو مثلا بعض المصطلحات في الأصول أو غيرها، إنه يكون وش حتى يفهم هذا الكتاب بشكل صحيح لابد أن يكون ملم بمقصود أهل هذا العلم بهذا المصطلح. هذه القبليات الضرورية. في عندنا أيضا القبليات الحسنة والقبليات المضرة. القبليات الحسنة هي تلك القبليات المعلومات والميول التي تساعد على استخراج معاني جديدة عميقة في النص، مثل الأسئلة. الآن يأتي متخصص في الأدب، متخصص في العقائد، متخصص في الفلسفة، متخصص، ويسأل أسئلة من تخصصه، يستنطق بها نص من النصوص مثل القرآن الكريم، مثل بعض الأحاديث، مثل أي كتاب آخر فلسفي أو كتاب سماوي آخر، كتاب عقائدي، أي كتاب، أي نص، يريد أن يدرس هذا النص دراسة من منظور حسب أسئلة الحكيم الفيلسوف المتكلم، عالم النفس، عالم الاجتماع. هذه القبليات قبليات حسنة، لماذا؟ لأن تجعلنا نستخرج نفس هذه المعاني الموجودة في النفس، ولكن بطريقة ونلخصها ونعيد صياغتها بطريقة تنسجم مع ساحة معينة وتخصص آخر، وهذا اللي يسمونه استنطاق النص أو استنطاق الواقعية. سوف نصل إلى أفهام متنوعة ومتعددة. فيلسوف بيفهم هذا النص بطريقة، المتكلم بيفهم بطريقة، عالم النفس بيفهم بطريقة، عالم الاجتماع بيفهم بطريقة، على حسب الأسئلة اللي طرحها على النص واستنطق إجاباتها من النص. لكن هذه الأفهام المتنوعة والمتعددة التي تعتمد على تنوع الأسئلة وفي ساحات علمية مختلفة، طبعا هناك باتباع منهج البحث العلمي حتى نطمئن بأن الإجابات وصلنا لها بشكل صحيح، على افتراض أننا اتبعنا المنهج الصحيح في البحث واستنطاق النص وأن هذه الأفهام أفهام صحيحة، حتى لو كانت متنوعة فإنها غير متنافية، يمكن الجمع بينها، لأن كل فهم من الأفهام ينظر إلى بعد من ينظر لهذا النص من بعد من الأبعاد، بعد نفسي، بعد اجتماعي، بعد عقائدي. مع الحظ أن أحيانا نسأل أسئلة في حين أن النص لا يجيب على جميع الأسئلة، لأن النص له معنى واقعي، هذا المعنى الواقعي له سعة معينة، سعة معنائية معينة. بعض النصوص تكون لا يمكنها أن تجيب على بعض الأسئلة، ليس كل سؤال يمكن أن نستنتج جوابه من كل نص. لابد أن نلحظ مقاصد هذا النص، المعنى الواقعي الذي يحمل هذا النص، وقدرته وسعته المعنائية في الإجابة على الأسئلة. هذا بالنسبة للقبليات الحسنة. القبليات المضرة، القبليات المضرة هي ما يعرف بالتفسير برنائي، إسقاط معنى موجود في أذهاننا على النص. وهذا تحميل النص ما لا يتحمل. أحيانا تكون عندنا فكرة، نروح نقرأ القرآن نقول أوه هذه الفكرة اللي إحنا نقصدها، أوه هذا الشيء هذه. نقرأ الناس من النصوص أي كتاب، حتى لو كان كتاب عادي أو شيء، هذا الكلام اللي إحنا نقوله، في حين إنه لا يوجد قرينة ولا يوجد دليل على ذلك، مجرد تشابه في الأفكار بدون رعاية اتباع المنهج الصحيح في استنطاق أو في كشف المعنى المراد من المؤلف، المعنى المراد عند المؤلف من هذا النص. نقوم بتحميل النص، الأحكام المسبقة أو القبليات الموجودة عندنا أو النظريات اللي نتوقع أنها تكون صحيحة، إذا القبليات الحسنة تؤثر في استنطاق النص أو الواقعية. استنطاق النص يكون بعرض الأسئلة على الواقعية أو الظاهرة أو على النص، لكنها لا تؤثر في فهم الإجابة. الإجابة لابد أن نحصل عليها من النص نفسه أو الواقعية. أما القبليات المضرة فهي تحدد الجواب، عندنا الجواب مسبق جاهز ونسقطه على النص ونحمله هذا المعنى، ثم يكون النتيجة الحاصل أن القبليات المؤثرة على بعض أنواع الفهم هي على ثلاثة أقسام: القبليات الضرورية التي يتوقف عليها أصل الفهم أو الفهم الصحيح، والقبليات الحسنة التي لا يكون تدخلها في الفهم الصحيح ضروريا أو ممنوعا، لكنها تكون مؤثرة من جهة الوصول إلى فهم أعمق وأجدد، والقبليات المضرة التي يكون تدخلها مانعا من الوصول إلى الفهم الصحيح، فيجب الاعتماد عليها في الفهم. هذه نتيجة ما مر. إذن الأحكام المسبقة أو القبليات، قبليات الفهم على أنواع، وبعضها حسن وبعضها سيء. أيضا يؤكد صاحب الكتاب أنه لا يتأثر كل فهم بالقبليات والأحكام المسبقة، مثل ما أشرنا، مثل المعارف الحضورية لا تتأثر بقبليات مسبقة، بالإضافة إلى أن هذا التأثير إذا كان موجود حتى في المعروف في العلوم الحصولية والنظرية، فإن هذا التأثير تأثير اختياري. وقد ذكرنا أن التأثير مختلف، يعني في القبليات الحسنة أو في القبليات الضرورية، تأثير هذه القبليات الضرورية بعضها مؤثر في تحقق أصل الفهم، بعضها مؤثر في الفهم الصحيح، بعضها مثل القبليات الحسنة مؤثر في ماذا؟ في تعميق الفهم وإعطائنا فهم جديد عميق إلى النص أو الواقعية، وبعضها تأثيره تأثير سلبي، يعني يمنع تحقق الفهم الصحيح مثل القبليات المضرة. طالما أن هناك قبليات قد تبر بالفهم الصحيح وتمنعنا من الوصول إلى الفهم الصحيح، هنا لابد أن ندقق ونلتفت حتى لا هذه القبليات المضرة اللي هي ميولنا، مثلا عندما نميل إلى شخص فأنا نقبل منك كل شيء يذكر نظرية نقبلها مباشرة، لأن نحن نميل لنحبه نثق فيه حتى لو لم يذكر دليل، وعندما نكره شخص حتى لو جاب أدلة مقنعة مجرد نحن نكرهها فإننا لا نقبل. هذه قبلية مضرة يجب أن نتخلص منها، وأن نسعى بأن لا تدخل هذه الميول والآراء الخاصة في ماذا؟ في فهمنا إلى نصوص الآخرين، كلام الآخرين، والأحداث والواقعيات التي تصدر من الآخرين. إما أن نتخلص منها صفة سيئة، نتخلص منها، أو لا أقل نتخلص من تأثيرها. ممكن البعض يقول أنا ما أقدر أتخلص من بعض القبليات، مثلا حبي إلى أهل البيت عليهم السلام، بغضي إلى أبو بكر وعمر، ما أقدر أتخلص منها، هذا جزء من العقيدة. نعم، مو لازم تتخلص منه، ولكن أن لا يؤثر عليك عندما تأتي وتنتقد نظرية ترتبط بهذا الموضوع، يجب أن تكون محايد، نقدك يكون نقد المحايد، مو نقد مبتني على أساس مسبق. وهذا اللي كان يسوي الشيء المطهري السيد الشهيد، بل كانوا يبينون آراء المخالفين لهم أحسن من بيان المخالف نفسه. الشيوعي يأتي يبين، يأتي الشهيد المطهري أو السيد الشهيد حلوة الصدر ويبين نظرية الشيوعي والرأسمالي ببيان أحسن من بيان الرأسماليين والشيوعيين، ثم ينتقده. إذا كان من الصعب عليك أن تزيل تماماً هذه القبليات المضرة من ذهنك، فإنه يجب عليك أن تمنعها من التأثير، أن لا تعتمد عليها في فهم الواقع أو فهم مراد المؤلف. ولذلك نجد من يمتدح من يقوم بذلك، الشيء الذي يصح عليه المدح والذم هذا أمر اختياري، لو لم يكن أمر اختياري لما امتدح فاعلة. من يزيل يستطيع يتمكن من إزالة هذه القبليات المضرة وميوله ومعتقداته، فلا تؤثر على نقده إلى المخالفين له، إلى آراء الآخرين، يكون نقده نقد موضوعي ما هو متأثر بشيء من قبلياته وميوله وما يحب وما يكره وآراءه، فإنه يمدح بين النقاد وعند المفكرين وعند العلماء. ومن يستسلم إلى هذا التأثير ويكون نقده نقد ذاتي يعتمد على ميوله وآراءه ويترك المجال إلى معتقداته بأن تتحكم في نقده وطريقة نقده، فهذا يذام عند العلماء. وما يقع مورد المدح والذم هو أمر اختياري. إلى حد هنا خلصنا هذا الدرس، الدرس التاسع. نكتفي بهالمقدار تقريبا. يبقي لنا حل الأسئلة. حاولوا تحلون الأسئلة أخوات، بقية الأسئلة اليوم، بكرة إن شاء الله إذا في سؤال مو واضح ارسلوا في المجموعة أي سؤال تبغون نحل، أو بكرة قبل الدرس. بكرة إن شاء الله ندخل في الدرس العاشر. الله يعطيكم العافية أخوات. سألكم الدعاء. الله يرحم والدينا والديك. فأمان الله.